شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا في خير أمة أخرجت للناس. أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين العظيم وبكتابه المبين وبنبيه الكريم عليه صلاة رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالفضل والجود والكرم والعطاء، لا ند له ولا شريك له في الأرض ولا في السماء، وهو الحكيم العليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وحبيب رب العالمين، وقرة عيون المحبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معشر المؤمنين الكرام، هذه ليلة شريفة مرة، ليلة الجمعة التي تنتظر فيها قلوب المحبين مزيدا من الشوق، تنبعث معها أنفاسهم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشقون بها عنان السماء، يلتمسون كرم رب الأرض والسماء، وهو المتكفل لهم بكل صلاة 10 صلوات تنزل عليهم من ربهم رحمة ورضوانا. فما أعرض عن رحمة ربه إلا مستقل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة أيها المؤمنون، ولا فاته كثير من الرحمات والبركات والصلوات إلا قليل الحظ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة كليلتكم هذه ويوم كيوم الجمعة الذي يمر علينا كل أسبوع. أيها المحبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مجلس لدراسة شمائله، نلتقي فيه كل ليلة من ليالي الجمعة، نحرق فيها الإيمان ونزيد فيها الصدق واليقين، ونحرك بها أشواق الطاعة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في صفحات شمائله نستعرض جانبا من حياته، ونستعطر بعبير من سنته وشمائله صلوات ربي وسلامه عليه. وأنت تقلب الصفحات في شمائل وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تجد أنسا ينبعث عبر أفانين القلب، وتجد راحة وانشراحا، وتجد طمأنينة للفؤاد، وأنت تجد أعظم مثال لسيرة بشر عرفته الحياة، وقد جعله الله عز وجل لنا أسوة وقدوة ودليلا. نقلب صفحاته نستحث فيها الخطى نحو اتباع أكمل وطاعة أصدق وحب أعظم لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ولما كانت ليلة جمعة، فإن أيضا نستحث أنفسنا بهذا المجلس من دراسة شمائله وسنته، أن يقول لنا حظ وافر ونصيب عظيم من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكر شأنه أو ذكر اسمه أو عرضت سنة من سنته، فإنك لا تملك إلا أن تقول صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في دراسة الشمائل ما زلنا نقلب الصفحات تلو الصفحات، في أباب من أعظم أبواب الحياة عبادته لربه عليه الصلاة والسلام. ومضى الحديث في ليالي مضت عن صفحات من عبادته لربه بالصلاة، فإنه كان محبا لها بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والمحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام سيحب ما أحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلموا رعاكم الله أن الحبيب عليه الصلاة والسلام حبب إليه من هذه الدنيا في العبادات الصلاة، بل يقول إنها قرة عينه في الدنيا أن يكون واقفا بين يدي ربه، أن يكون راكعا ساجدا تاليا للقرآن، أن يكون ممرغا للجبهة على أعتاب رحمة ربه يسأله ويدعوه ويتضرع إليه وهو في صلاة تلو صلاة آناء الليل وأطراف النهار. لم نزل نقلب هذه الصفحات وقد وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في صوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتعلموا أننا ننتقل بالمراحل من عبادة إلى أختها. وإذا طوينا صفحة الصلاة وعرفنا عظيم شأنه صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا أول الشروع في باب آخر من أبواب العبادات، إنه الصوم يا أمة الإسلام. الصوم العبادة التي كان لها الشأن العظيم والوزن الثقيل في ميزان الشريعة في ديننا أيها المسلمون. الصوم الذي استأثر الله جل جلاله من فوق سبع سماوات بجزاء أصحابه ومكافأتهم ومضاعفة ثوابهم. أو ما سمعت قول ربك عز وجل الذي نقله لنا نبيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. كل عمل ابن آدم له، يعني له جزاؤه وله ثوابه بميزان الشريعة العام، الحسنة بعشر أمثالها. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أرأيت ما ظنك بثواب عمل يقول فيه أكرم الأكرمين فإنه لي؟ ما ظنك إن وكلت ثواب عبادة قدمتها لوجهه سبحانه تنتظر ثوابه في يوم أنت أحوج ما تكون إلى حسنة، لتفاجئك تلك الكرامات عندما يقول ربك في ثواب الصوم: فإنه لي وأنا أجزي به. ليحلق بك الخيال فلا تقف عند حد. أين يبلغ بك الظن بكرم الله، بعطاء الله، بجوده ومنته على عباده، وهو يقول سبحانه في ثواب الصوم: فإنه لي وأنا أجزي به. هذا البعد العظيم في ثواب الصائمين عند أكرم الأكرمين جعل نبينا صلى الله عليه وسلم يسن لنا من سنته قولا وفعلا اجتهادا عظيما في عبادة الصيام، في الإقبال عليها، في الحث عليها، في الترغيب في ثوابها، في حظ الناس على الإكثار من الصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. صوم يوم في سبيل الله يكسب به العبد مباعدة عن النار 70 عاما. فإذا صام يومين وثلاثا وكل ما شئت من أعداد أيام الصيام، وأنت في كل يوم تبتعد عن عذاب الله وسخطه وناره 70 خريفا، فأي عبد أقل حظا من ذاك الذي ليس له من صيامه في العام إلا الفرض في رمضان، ثم زهد في السنن والمستحبات أو شق عليه فلم يروض نفسه على الصيام. هذا باب دعونا ننشط فيه هممنا نحو عبادة الصيام، دعونا نلقي نظرات، دعونا نروي القلوب بشأنه عليه الصلاة والسلام العظيم في عبادة الصيام. فانظروا كيف كان قولا وفعلا يحثنا على الصيام ويسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم، يرغبنا في الصيام ويذكر لنا فضله وأجره، وإذا هو أكثر الأمة حظا من هذه العبادة يسرد الصوم ويتابعه حتى يقول الصحابة لا يفطر، يسرد الصوم ويكثر منه عليه الصلاة والسلام حتى يظن الناس أن هذا شأنه طيلة العام، ويحثنا على صيام كل أسبوع وصيام كل شهر وصيام كل سنة، ثم يفتح لنا أبواب الاقتناص للصيام في أبواب تضاعف لها الثواب والحسنات والأجور. كل هذا يبين لكم أن الصيام بين عبادات الإسلام له شأن عظيم، ورايته لم تزل خفاقة، بل حسبكم أن بابا في الجنة مخصوص لأهل الصيام لغير. ما الذي تريد بعد؟ أليس باب الريان في الجنة إنما جعله الله لأهل الصيام الذين وطنوا أنفسهم على هذه العبادة العظيمة، فيأتون يوم القيامة حين تزدحم الخلائق على أبواب الجنان، وبين الباب بين درفتي الباب وبين جانبيه كما بين مكة وبصرة، لكنه في ذلك اليوم كضيض من الزحام، تزدحم الخلائق بالمناكب والأقدام يريدون الدخول إلى رحمة الله وجنته وعظيم فضله ورضوانه. فيأتي باب الريان مخصوص لهذه القافلة من الأمم أهل الصيام، يأتون بكل شرف يتجهون إلى الباب الذي خصص لهم. السؤال: ما موقعك أنت الآن من قوافل أهل الجنان الداخلين من باب الريان؟ أحجزت لك في تلك القافلة موقعا؟ أحرصت أن تكون مع الصائمين عندما يتجهون إلى باب الريان فتدخل واحدا منهم مغتبطا بفضل الله ورحمته وعظيم فضله وعطائه. هذا الصوم أيها المسلمون أحبه النبي عليه الصلاة والسلام واستكثر من صيامه ورغبنا في الإكثار منه، فجاءت سير السلف تحث الخطى في استكثار من هذا الباب العظيم، وقد علموا ما فيه من الفضل والأجر الكريم، وقد رغبوا أن يكون لهم عند الله عز وجل حظوة ومكانة، وهم يستكثرون من الصيام. الصيام أحد المشفعات التي تشفع للعباد في يوم أنت أحوج فيه إلى الحسنة وإلى رحمة الله وإلى أن يرضى الله عنك وإلى أن يقيك غضبه وسخطه. أنت ذاك اليوم تبحث عن شفاعة الشافعين، شفاعة الأنبياء، شفاعة الصالحين، شفاعة من يكون من أهلك وقرابتك ممن يؤتى شفاعة بإذن أكرم الأكرمين. حسبك أن تحجز من أعمالك الصالحة ما يشفع لك، ليكون قرآنك شافعا وليكون صومك شافعا. في الحديث الصحيح الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فاتخذ شفيعا يكون بحوزتك، يكون معك وإلى جانبك، يكون في وقت أنت أحوج ما تكون إليه. هذه دنياك تطوى فيها الليالي تلو الليالي، وتمر بك الأيام تباعا، فتقضي من عمرك الشهور والسنوات، وتتصرم الأعوام، ويتقدم بك العمر وتقترب إلى ربك. السؤال: كم كان لك من غنائم في تلك الأيام التي طويت صفحاتها أو دعتها صياما ترجو أن تجده في صفحات الكتاب وما تؤتاه بيمينك؟ كم حرصت أن يكون في تلك الأيام التي تنطوي لك مع غروب شمس كل يوم فتجعل فيها صياما وفيرا، فإذا ما فتحت لك السجلات وتقلبت أمامك الصحائف في الأعمال وجدت الصيام كالورد المتناثر بين صفحات الكتاب. كم حرصت عبد الله؟ هذا صوم. والله كان الصالحون لا يعيشون في دنياهم ولا يرغبون في امتداد أعمالهم إلا استكثارا من إيداعها لأعمال صالحة على رأسها الصيام، يرغبون أن يكون لهم في رصيدهم عمل عظيم وفير كبير، يكون الصيام له قدر كبير وحضور ظاهر فيه. ثم كانوا يبحثون عن الصيام ويشعرون أنهم يذللون أنفسهم لله، ويشعرون أنهم يفرغون أجوافهم ويضمئون أكبادهم، ويتتعطش حلوقهم لا لشيء إلا لإثبات أنهم يرغبون في مرضات الله ويسارعون في فضله وعطائه. كان بعض الصالحات تصوم من أيام الصيف الأيام الشديدة الحر طويلة النهار، وكانت تتقصده في التطوع تبتغي مزيدا من الأجر والثواب. فسئلت عن هذا العمل الذي تقصد به أكثر أيام النهار في الصيف طولا وحرا وشدة وتعبا، فقالت رحمها الله عبادة عبارة جليلة عظيمة، قالت: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. أرادت رحمها الله أن العبادة إذا شقت على العباد لا ينشط لها إلا أصحاب الهمم العظيمة والعزائم الجادة، لكن العمل إذا تيسر كالسلعة إذا رخص سعرها تسنى لكل أحد شراؤها، فأما إذا غلى السعر وارتفع الثمن فلا يقوى عليها إلا الأثرياء، أليس كذلك؟ الثراء ها هنا ليس ثراء مال، الثراء ها هنا ثراء إيمان ورغبة فيما عند الله. فهلموا في هذا الباب نتطلع فيه صفحات من مواقف رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصيام، وكيف كان عظيم اهتمامه بهذه العبادة الجليلة العظيمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل إلا مصليا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما.
نعم. وعن ابن عباس،
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم أن يصوم، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان.
هذه أحاديث ثلاثة من رواية أم المؤمنين عائشة وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، فيها إثبات كثير صيام رسولنا صلى الله عليه وسلم، ووفرة عدد الأيام التي يصومها من العام. صدقا يا أحبة، كلما تعرضنا لسنة وكلما استعرضنا شأنا من شأنه عليه الصلاة والسلام، اجعل قصدك الأول ونظرتك العظمى أن تقيس ذلك بحالك، وأن تزن هذا بواقع أيامك التي تعيش. كلما مر بك شأن لرسول الله عليه الصلاة والسؤال عليه الصلاة والسلام، ليكن سؤالك الأول لنفسك: أنا ما حظي من هذه السنة؟ وما القدر الذي وصلت إليه في حياتي تطبيقا لهذا الهدي الكريم من سيرة أكرم المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن صيامه صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني لم يزل يتابع الصيام في فترة من الفترات حتى نقول إنه سيمضي مستمرا في أيامه تلك، ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني تمر به فترات يسرد الصوم ويتابعه ولا يتخلله فطر في أثنائه، وتمر به فترات يتابع الفطر ولا يصوم شيئا من الأيام حتى تظن أنه لم يعود إلى الصوم. بماذا يمكن أن تعبر عن هذا؟ هو عدم التزام شأن متبع على الدوام، ليس سرد الصيام المتتابع الذي لا يتخلله فطر فيشق على نفسه، وليس الفطر المتتابع الذي يحرم نفسه من الصوم فلا يصوم إلا مرة في العام من رمضان إلى رمضان، لا، هو ينوع بين هذا وذاك عليه الصلاة والسلام، يخلط في أيام شهره وأسبوعه بين صيام متتابع وفطر متتابع. تقول: ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. نعم، ليس يثبت في سنته عليه الصلاة والسلام أبدا استكمال شهر مستمر من الصيام إلا رمضان، حتى أكثر الشهور صوما في حياته كان شهر شعبان كما سيأتي في الأحاديث التي معنا في باب، ومع ذلك لم يكن يكمل شعبان صياما كاملا، كان يكثر منه لكن لا يتمه من أوله إلى آخره. إذن فليس يثبت في هديه عليه الصلاة والسلام استكمال صيام شهر بأكمله إلا رمضان، ليكون ذلك أيضا عنوانا كبيرا، أن الاجتهاد مهما بلغ بأحدنا إذا حبب إليه الصيام أو رغب في الاستكثار منه، ألا يبلغ به سرد الصوم ومتابعته في شهر من الشهور أن يتمه بأكمله، فإذا فعل فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس رضي الله عنه في الحديث الثاني: وقد سئل أيضا عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا. هو في ذات المعنى الذي تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها قبل قليل، سرد الصوم المتتابع في فترة وسرد الفطر المتتابع في فترة أخرى من الفترات. يقول أنس: وقد سئل عن الصوم فحسب، فأجاب عن الصيام وزاد على ذلك جملة تتعلق بالصلاة فقال: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. أعطى هذه الزيادة في الجواب هدية للسائل، وانظر لما أراد أن يزيد على الجواب فيما يتعلق بالصيام لم يختر أي باب من العبادات، اختار الصلاة فقط لعظيم علمه بمكانتها في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم بنا الحديث في ليالي مضت عن شأنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومر بك مثل هذا عظيم قيامه في الليل وطول صلاته عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس هنا يثبت أنه ما كان يقوم الليل بأكمله، بل إذا أردت أن تراه نائما تراه نائما، وإن أردت أن تراه مصليا تراه مصليا، لأنه ما كان يقطع الليل كله قياما، بل كان ينام شيئا من الليل ويقوم وينام، وهذا شأنه المتتابع صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ معي أن عائشة سئلت عن صوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، سألها عبد الله بن شقيق، وأن أنس أيضا سئل عن صوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حس الأمة اليقظ الذي لطالما أشرنا إليه، هذا الإيمان الذي تنبض به قلوب التابعين. كان أحدهم يأتي أبواب الصحابة، فهذا يطرق باب عائشة، وهذا يلقى أنسا في المسجد، وذلك يقصد ابن مسعود في الكوفة، والرابع والخامس والعاشر. وهمهم الأكبر هو التفتيش في صدور الصحابة عن سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسألونهم عن كل باب من أبواب الحياة، يسألونهم عن صيامه عليه الصلاة والسلام، عن قيامه، عن صلاته، عن وضوئه، وأبواب كثيرة مرت بنا، بل كانوا يسألون حتى عن طعامه، ويأتون إلى سلمى خادمته عليه الصلاة والسلام فيقول اصنعي لنا طعاما مما كان يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال أين غاب هذا المعنى الكبير الذي عاشه التابعون في قلوبهم فقادهم نحو السؤال المتتابع صدقا، هل نجد في حياتنا اليوم هما يشغل القلوب والأفكار؟ هل نجد هذا السؤال الحائر مترددا على ألسنتنا في كل قضية أن نسأل وأن نفتش وأن ننقب وأن نبحث بتلهف عن سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ صدقوني والله لن يبعث على مثل هذا السؤال إلا حب عظيم تربع في عرش القلوب. إذا استطعنا أن ننجح في غرس محبة عظيمة في قلوبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام تجري دماؤها في عروقنا، والله لنجدن هذا السؤال على ألسنتنا حاضرا، ولوجدنا أنفسنا مضطردين في كل قضية من قضايا الحياة أن نسأل أين تقع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت هذا السؤال هو الذي يقودك عندما تفتح عينيك أول ما تستيقظ في اليوم، وهو الذي يقودك عندما تقف أمام الماء لتتوضأ للصلاة، وهو الذي يسيطر عليك عندما تكبر في الصلاة، وكذلك في كل شأن من شؤون الحياة، عندما يكون سؤالك الكبير في الحياة أين أجد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبشر بخير كثير، فإنك على هدى مستقيم. عندما يكون الحرص على السنة حاضرا كما كان حاضرا في حياة التابعين، هذا يسأل عائشة وذاك يسأل أنس، والثالث يذهب إلى ابن عباس، والرابع والخامس والمئة، كلهم كانوا أقواما تنبض قلوبهم حبا وإيمانا وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كم نحن بحاجة والله يا إخوة أن نعود بالأمة إلى هذا المنعطف، لأنه منعطف خير، وعنده ستبدأ الأمة نهضة من جديد عندما تفتح أعينها على سبيل السنة وعلى صراطها القويم وعلى المنهج الأغر وعلى السبيل الأقوم، على البيضاء التي تركها علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. نحن بحاجة إلى أن نسلك هذه المحجة البيضاء الذي ترك الأمة عليها صلى الله عليه وسلم، أن نعود من جديد، لكن هذا يحتاج إلى أن نبدأ بقلوبنا فنغرس فيها بعناية ركائز الإيمان الصادق، وأن ننبت فيها أيضا أشجار المحبة المثمرة، وأن ننجح كذلك في أن نزرع هذا في الأجيال اللاحقة، لتجد فيما بعد الأمة شبابا وشيبا، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، متعلمين ومثقفين وجهال وأميين، الكل يسأل الكل عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتجد هذا هو الهم الحاضر، وتجد أيضا الرغبة الصادقة التي تثبت أن وراءها إيمانا صادقا ومحبة عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثالث الأحاديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لما هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، يعني من أيام الشهر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. فالثلاثة الأحاديث أثبتت هذا الهدي النبوي الكريم. ما هو؟ هو عدم تتابعه واستمراره صلى الله عليه وسلم على شأن واحد على الدوام مدى الحياة. فليس الصيام المتتابع الذي لا يتخلله فطر، وليس الفطر المتتابع الذي يهجر معه الصيام، لكنه التوسط والاعتدال الذي كان شأنا له في حياته كلها عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أم سلامة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد. عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله
حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. هذا إثبات لأنه يصوم شعبان كاملا، وقد تقدم الآن في حديث ابن عباس: وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. فلا تظنن أن هذا تعارض بين الأحاديث المروية أبدا. لكن حديث أم سلمة هذا الذي ذكرت فيه صيام شعبان كاملا أرادت به المبالغة في صيام شعبان حتى يوشك أن يكون صياما كاملا للشهر، وليس هو على الحقيقة. هذا ليس تكلفا في التأويل، لكنه صريح الروايات الأخرى التي تفسر مثل هذه الرواية. فقولها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، أما رمضان فيصومه كاملا يقينا، لكنها أرادت أن شعبان لكثرة ما يقع فيه من الصيام يخيل إليك أنه صامه بأكمله، فإذا جاء رمضان عقبه كدت أن تقول صام شهرين متتابعين كاملين، لكنها لم ترد هذا المعنى، لأنها تعلم كما علم غيرها من الصحابة أنه لم يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وأما شعبان فكان يبالغ فيه من الصيام حتى تقول إنه صام الشهر بأكمله. وسيأتيك في روايات حديث عائشة أيضا هذا المعنى. قول الإمام الترمذي عقب هذا الحديث بالتعليق الذي سمعتم قبل قليل هو شيء يتعلق بإسناد الرواية في الحديث، لأنه مروي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة، ومروي أيضا من رواية التابعي أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. فلما جاء الطريقان عند المحدثين قد يظن أن أحدهما خطأ، فأثبت الإمام الترمذي رحمه الله صحة الرواية من الطريقين، وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن قد سمع الحديث من كل من أم سلمة ومن عائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا. نعم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.